صل على محمد وآل محمد ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم عليكم. مع ذلك الكلام في تعريف المفهوم، وكان البحث في الخصوصية التي تميز المفهوم عن سائر المدلولات الالتزامية الأخرى. تقدم الكلام في الخصوصية التي اقترحت من قبل الشيخ المحقق النائي ودفعها، ثم شرعنا في بيان الخصوصية المذكورة من قبل المصنف. الخصوصية التي ذكرها المصنف تقتضي تقسيم اللوازم إلى أقسام ثلاث: لازم متفرع عن الموضوع، ولازم متفرع عن المحمود، خصوصية موجودة في المحمود حكم، ولازم متفرع عن نحو الارتباط بين الموضوع والمحمود. عليكم السلام. هذا التقسيم للأقسام الثلاثة أساسه هو النقطة التي يتفرع اللازم عنها، الأمر الذي يتفرع اللازم عنه في القضية. يتفرع عن أي شيء؟ عن الموضوع أو عن المحمول أو عن نحو الربط بين الموضوع والمحمول. ذكرنا هذا التقسيم وذكرنا أمثلته، ثم المصنف بعد ذلك راح يذكر مثال يجمع به الأقسام الثلاثة. إذا اتضحت هاي الأقسام الثلاثة نجي نقول أما القسم الأول، خلينا نستعرض هاي الأقسام الثلاثة حتى نشوف أي الأقسام الثلاثة هي المفهوم. أما بالنسبة إلى الأول، اللازم الذي ينشأ من خصوصية موجودة في الموضوع، مثلنا له أكرم ابن العالم الذي يدل على لازم، يدل بدلالة التزامية على شيء آخر، وهو وجوب إكرام نفس العالم. هذا قلنا يدل على وجوب إكرام نفس العالم بدلالة التزامية من باب أولى. إذا الشارع يأمر بإكرام ابن العالم لاهتمامه بالعلم، فهذا يقتضي من باب أولى إكرام نفس العالم. هذا نسميه مفهوم الفحوى الخفاء ومفهوم الأولوية، قياس الأولوية، مفهوم الموافقة اللي قريناه بالأصول وغير الأصول المضبطة. هذا خارج عن محل كلام، هذا يلتفت إلى إحنا كلامنا حينما نتحدث عن المفهوم مقصودنا خصوص مفهوم المخالفة، ما قاعد نتحدث عن مفهوم الموافقة. مفهوم الموافقة وإن ذكر أحيانا في بعض الكتب الأصولية في بحث المفهوم، لكن هذا الذكر ينبغي أن يكون ذكرا استطراديا لأجل وجود مناسبة يذكر، وإلا إحنا كلامنا مو في خصوص مفهوم الموافقة أو فيما يعم عليكم السلام مفهوم الموافقة. كلامنا في خصوص مفهوم المخالفة اللي دائما نقول عنه يدل على الانتفاع عند الانتفاع. أما مفهوم الموافقة فهو الخطاب، هذا اللي دائما يمر علينا، ومثال المعروف الآية الكريمة لا تقل لهما أف. هذا خارج عن محل كلامنا، هذا يدخل في قياس الأولوية. الآية الحديث عنه في باب الأمارات، بالأمارات واحدة من الأمارات المدعاة القياس. احنا عندنا لا شك في عدم الاعتبار بالقياس، القياس امر متفق عند الإمامية على عدم حجيته، لكن هناك نحو من القياس معتبر وحجة، قياس الأولوية. هذا قياس الأولوية هو مفهوم الموافقة، قياس الأولوية نفسه مفهوم الموافقة، هذا الذي يدل على وجوب إكرام نفس العالم إذا أمر الشارع بإكرام ابن العالم. هذا خارج عن محل كلامنا، نبحث إن شاء الله في مباحث القياس. هذا نكتة عرفية استبحارية تدل على وجوب إكرام نفس الشخص إذا كان الدليل يدل على إكرام ابنه لأجل ملاك موجود فيه بنحو آكد وأقوى. هذا خارج عن محل كلامنا. إذن ليس المفهوم هو المدلول الالتزامي الناشئ من خصوصية في الموضوع. احنا لن ننتج قاعد نسوي، احنا الان نريد نعرف المفهوم، نبحث عن ميزة وعن خصوصية موجودة في المفهوم، للمفهوم مدلول التزامي، ما موجودة في سائر المدلولات الالتزامية. شنو الخصوصية؟ إذن الخصوصية ليست هي النشوء والتفرع من الموضوع. هذا النشوء والتفرع من الموضوع صحيح، أكو عندنا مدلول التزامي، لكن نسميه قياس الأولوية اللي راح يجي الحديث عنه. هذا خارج عن محل كلام. القسم الثاني المدلول الالتزامي المتفرع على نفس الحكم، مثلنا الذي مقدمة الواجب، إذا قال الشارع المقدس صلي كما يدل على وجوب الصلاة يدل على وجوب الوضوء من باب المقدمة. هذا وجوب المقدمة مدلول التزامي. لكن نسأل نقول هل أن هذا المدلول الالتزامي هو المفهوم؟ نجاوب نقول لا، هذا مقدمة الواجب ومسألة الضيد ومسألة الاقتضاء للفتاة، هذه كلها مسائل صحيح لوازم، صحيح هاي الأمور لوازم، لكن لا كلام لنا فيها في بحث المفهوم. هاي تبحث في باب الملازمات العقلية، في باب غير المستقلات العقلية. هذا القسم الثاني أيضا خارج عن محل الكلام. فالمفهوم ليس هو المدلول الالتزامي المتفرع عن الموضوع، هذا قياس أولوية راح يجي الحديث عنه بالقياس، وليس هو المدلول الالتزامي المتفرع عن الحكم، هذا راح يجي بحث في بحث الملازمات العقلية، إنما المفهوم هو القسم الثالث. إذن خوش خصوصية لقينا للمفهوم، خوش خصوصية تميز المفهوم عن سائر المدلولات الأخرى. إذا نريد نعرف المفهوم نقول المفهوم هو المدلول الالتزامي. شنو مثاله؟ كان المثال الثالث، المثال الثالث قلنا القسم الثالث إن جاء زيد فأكرمه، قلنا يدل على وجوب إكرام زيد على تقدير المجيء، ويدل أيضا بالدلالة الالتزامية على عدم وجوب إكرامه على تقدير عدم المجيء. هذا هو المفهوم، هذا مفهوم الشرع. هذا شنو خصوصيته؟ خصوصيته نقول هو مدلول التزامي، هذا الجنس يشمل جميع هاي الأقسام الثلاثة، متفرع، هذا هاي الخاصة أو الفصل، متفرع عن نحو الارتباط بين الموضوع والمحمول. إذن إذا في ضوء ما تقدم إذا أريد نعرف المفهوم نقول المفهوم هو المدلول الالتزامي للجملة التركيبية الذي يكون متفرعا على نحو الارتباط بين الموضوع وبين المحمول. هذا سر المفهوم هو التفرع على نحو الارتباط. ليش تدل الجملة على المفهوم؟ نقول لأن المتكلم ربط بين الموضوع وبين المحمول بطريقة بحيث تدل على المفهوم، تدل على المدلول الالتزامي الآخر. فإذا خصوصية المفهوم اللي يتميز عن سائر المدلولات الالتزامية الأخرى هو أن يكون متفرعا عن نحو الربط بين الموضوع وبين المحمول، لا يكون ناشئا من خصوصية الموضوع ولا يكون ناشئا من خصوصية المحمول، إنما يكون ناشئا من خصوصية الربط بين الموضوع وبين المحمول. ثم المصنف بعد ذلك يذكر بقضية تقدمت أيضا، نقول المقصود من المفهوم صحيح هو الانتفاع عند الانتفاع، صحيح، لكن انتفاع أي شيء، ليس المقصود أحسنتم من الانتفاع انتفاع شخص الحكم اللي موجود في القضية. حينما نقول إذا جاء زيد فأكرم، مو المقصود من انتفاء الحكم بانتفاء الشرط يعني انتفاء شخص الحكم. يعني شنو شخص الحكم؟ يعني الحكم الناشئ من ملاك معين، هذا شخص الحكم، مو الحكم الناشئ من ملاك مثلا من ملاك معين بحيث يمكن أن يثبت الحكم نفس نوع الحكم لأجل ملاك آخر، لا مو هذا المقصود. ليش؟ هذا المقصود إذا كان هذا المقصود، هذا اللي يتكفل به منه احترازية القيود. احترازية القيود هي التي تتكفل بنفي شخص الحكم، فسواء ثبت المفهوم أو لم يثبت المفهوم، شخص الحكم ينتفي بانتفاء الشرط أو بانتفاء الوضع على اختلاف الجمل، جمل شرطية أو جمل وصفية. شخص الحكم ينتفي بانتفاء نفس القيد. المقصود من المفهوم هو الانتفاء، وعند الانتفاء يعني انتفاء سنخ الحكم وطبيعي الحكم عليكم السلام. إذن احنا هم لابد ان ندخل تعديل على تعريفنا للمفهوم. نقول المفهوم من جميع ما تقدم، خلينا نعرف المفهوم تعريف صحيح. نقول المفهوم هو مدلول التزامي، هذا قلنا جنس يشترك، هذا يشترك فيه المفهوم مع مقدمة الواجب وأيضا مع قياس الأولوي، لأن الجميع هي مدلول التزامي. فنقول المفهوم هو مدلول التزامي، نضيف له خصوصية، خصوصيته أن اللزوم فيه متفرع على نحو الربط بين الموضوع وبين المحمول، نضيف نقول ويدل، من اللي يدل؟ هذا المدلول الالتزامي، يدل على انتفاء طبيعي الحكم. حتى تكمل أركان تعريفنا ويكون تعريف صحيح، لابد أن نضيف هاي القضية أن المنتفي بالمفهوم هو طبيعي الحكم، وإلا إذا كان مقصودنا أن نثبت انتفاء شخص الحكم ما كدا نكلف نفسنا إطلاق المفهوم، نتنازع في ثبوت وعدم ثبوت المفهوم، هذا يتكفل باحترازية القيود. هذا تمام الكلام في التعريف. أكو سؤال؟ نقرأنا الأقسام الثلاثة وصلنا المثال المخلص. يقول فقولنا إذا زارك ابن الكريم وجب احترامه، راح يسوي المصنف بهذا المثال، راح يذكر جميع هاي الأقسام الثلاثة، اللازم المتفرع على الموضوع، اللازم المتفرع على المحمول، اللازم المتفرع على نحو الربط، ويقول في الأخير أن هذا القسم الأخير هو المفهوم. المفهوم هو المدلول الالتزامي المتفرع على نحو الارتباط. قال فقولنا إذا زارك ابن الكريم وجب احترامه يدل التزاما، هاي رقم واحد، يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته. إذا واحد يقول لك إذا جاءك ابن الكريم فأكرمه، هذا يدل بقياس الأولوية بفحوى الخطاب على أن الكريم نفسه إذا كلف نفسه وإجا زارك هذا يجب إكرامه من باب أولى. هذا هو المفهوم؟ يقول لا، هذا مو المفهوم، هذا قياس الأولوية، راح يجي بحثه في باب القياس. يدل التزاما على وجوب احترام الكريم نفسه عند زيارته، وعلى هذا الثاني، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر. هذا ابن الكريم حتى انكرمه لابد أن نهيئ المقدمات. فكما يدل على وجوب إكرام ابن الكريم يدل على وجوب تهيئة المقدمات. هذا شو نسمي وجوب المقدمة؟ هذا صحيح مدلول التزامي، لكن هذا مو مفهوم، هذا مقدمة الواجب اللي راح يجي في بحث الملازمات العقلية. هذا ثانيا، وعلى وجوب تهيئة المقدمات التي يتوقف عليها احترام الابن الزائر، وعلى هذا ثالثا، وعلى أنه لا يجب احترام المذكور في حالة عدم الزيارة، يدل على عدم إكرام ابن الكريم، على عدم وجوب احترام ابن الكريم على تقدير عدم الزيارة، على تقدير عدم المجيء. هذا هو المفهوم، هذا القسم الثالث هو المفهوم. يقول والمدلول الأول مرتبط بالموضوع. ليش مرتبط بالموضوع؟ يقول بدل أنت الموضوع وشوف، إذا تبدل الموضوع هاي دلالة ما تفرع، هذا المدلول الالتزامي ما يفرع. إذا تقول احترم ابن العالم يدل على احترام نفس العالم، أما إذا تقول احترم ابن التاجر هذا لا يدل على احترام مثلا نفس التاجر، ما أظن شيء أولوي. والمدلول الأول مرتبط بالموضوع، فلو بدلنا، هذا منبه على ارتباط بالموضوع، يقول فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم، مثالنا شوية يمكن أداء، إذا بدلنا ابن العالم بابن التاجر، إذا قلنا أكرم ابن العالم يدل على إكرام نفس العالم، بس أكرم ابن التاجر لا يدل على وجوب إكرام نفس التاجر. فلو بدلنا ابن الكريم باليتيم مثلا لم يكن له هذا المدلول، ما إلى مدلول التزامي. إذا قلت مثلا أكرم اليتيم شنو يدل على إكرام والدة أو والد اليتيم بالأولوية؟ لا، ماكو أولوية. فبس بدلنا الموضوع تبين على ثبوت المدلول الالتزامي، يعني هذا المدلول الالتزامي ناشئ من الموضوع، والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول. المدلول الثاني هذا مقدمة الواجب، مرتبط بنفس الحكم بالوجوب. هذا الحكم لو لم يكن هو الوجوب، لو كان الإباحة، يباح إلى الإكرام مثلا ابن الكريم، شنو يدل على إباحة المقدمات؟ لا. لو كان الحكم هو الحرمة، حرمة قتل مثلا ابن العالم، يدل على حرمة المقدمة تهيئة السكين؟ لا، قد تهيئ السكين لأمر آخر غير نفس الأمر الحرام. فما أن بدلنا الحكم حتى انتفى المدلول الالتزامي، هذا يعني أن المدلول الالتزامي ناشئ من نفس الحكم. يقول والمدلول الثاني مرتبط بالمحمول وهو الوجوب، فلو بدلنا الوجوب بالإباحة لم يكن له وهذا المدلول، لا يدل على وجود تهيئة المقدمات أو إباحة تهيئة المقدمات. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء وبين الشر. من المدلول الثالث؟ عدم وجوب الاحترام على تقدير عدم المجيء. هذا المدلول الثالث مرتبط بنفس الارتباط، بنفس الربط بين الموضوع والمحمول. والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشر، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء، احنا قلنا اذا جاءك زيد فاكرمه، اذا بدلنا تضربه هم يفهم نفس المدلول، اذا لم يأتي فلا تضربه، اذا بدلنا ابن التاجر بابن الكريم، اليتيم مثلا بزيد، زيد بعم، بدل الموضوع، يبقى روح وجوهر الارتباط محفوظ، فيحفظ المدلول الالتزامي. نعم، بالمدلول الالتزامي التغيير في الموضوع والمحمول يتأثر المدلول الالتزامي بالتغيير. يعني إذا قلنا مثلا إذا جاء زيد فأكرم وبدلنا زيد خلينا مكانه عمرو، طبعا المدلول الالتزامي راح يتغير. منو اللي يتغير به؟ طرف يتغير، أما روح وأساس المدلول الالتزامي باقي وثابت. قال والمدلول الثالث متفرع على الربط الخاص بين الجزاء والشرط، ومهما غيرنا من الشرط والجزاء يظل المدلول الثالث بروحه ثابتا، بروحه يبقى ثابت بجوهره لأساسه، أما أطرافه تغيير الأطراف ينعكس على المدلول الالتزامي، تغيير الأطراف يؤثر في المدلول الالتزامي، أيضا أطرافه تتغير. شيخ نعيم أمس السؤال صحيح، النسبة تتغير، لكن من اللي يتغير؟ الأطراف تتغير، أما نسب روح المدلول الالتزامي بقى، الانتفاع عند الانتفاع يبقى. يقول بروحه، يقول وجوهره وأساسه ثابتا، معبرا عن انتفاء الجزاء بانتفاء الشر، وإن كان هذا، وإن كان التغيير، تغيير منه، تغيير الأطراف، تغيير الجزاء والشر ينعكس عليه، ينعكس يعني يؤثر عليه، يؤثر عليه، يؤثر على الأطراف، لكن يؤثر على شنو؟ على أطراف المدلول الالتزامي الثابت أساسا. قال وإن كان التغيير، تغيير الشرط والجزاء، ينعكس ويؤثر عليه، يؤثر على المدلول الالتزامي، فيغير من مفرداته، يغير من مفردات المدلول الالتزامي تبعا لما يحدث في المنطوق من تغير في المفردات. إذا تغيرت مفردات المنطوق تتغير مفردات المفهوم، لكن أساس الانتفاع عند الانتفاع محفوظ وثابت، وهذا هو المفهوم. هذا القسم الثالث هو المفهوم، لكن على أن يتضمن، هذا نكون نلتفت له، على أن يتضمن هذا المفهوم انتفاء طبيعي الحكم، لا شخص الحكم المدلول عليه بالخطاب، المدلول عليه بالمنطوق. ليش طبيعي الحكم؟ يقول تمييزا للمفهوم عن قاعدة احترازية القيود. إذا قلنا المنتفي بالمفهوم شخص الحكم، بعد أي فرق بين المفهوم وبين احترازية القيود؟ نتعب أنفسنا ونسوي بحث جديد اسمه بحث المفهوم، ونتنازع ويا المنكرين ويا صاحب الكفاية في إثبات وعدم إثبات مفهوم الشرط، وبعدين النتيجة تطلع هي نتيجة انفرازية القيود، هذا ما لنا. قال تمييزا للمفهوم عن قاعدة انفرازية القيود التي تقتضي انتفاء شخص الحكم بانتفاء القيد. المصنف ما عرف، واضح بعد تعريف المفهوم نقول هو مدلول التزامي متفرع من نحو الربط بين الموضوع والمحمول ينتفي في طبيعي الحكم، هذا في ضوء ما تقدم. ثم ينتقل المصنف إلى مطلب آخر هو ضابط المفهوم. الكلام المتقدم كان في تعريف المفهوم، وخلصنا في تعريف المفهوم إلى أن المفهوم هو المدلول الالتزامي الناشئ والمتفرع والمسبب عن نحو الارتباط. هذا بحثنا في التعريف. الآن بحثنا الجديد حتى نميز بين تعريف المفهوم، حتى نفرق بين الفصلين بين تعريف المفهوم وبين ضابط المفهوم. بحثنا السابق كنا نبحث عن خصوصية المفهوم التي يمتاز المفهوم بها تلك الخصوصية عن سائر المدلولات الأخرى. أبرزنا نكتة وأبرزنا خصوصية. شنو الخصوصية؟ قلنا اللزوم في المفهوم ناشئ ومتفرع من نحو الربط. وفرقنا حينئذ قلنا هاي خوش خاصة نأخذها في تعريف المفهوم ونثبت تعريفا صحيحا للمفهوم. الآن بالبحث الثاني حتى نفرق عن البحث الأول، رجاء نكون نفرقه، وإلا شنو الفرق بين تعريف المفهوم وضابط المفهوم؟ حتى نفرقه نقول أن هاي الخصوصية الموجودة في المفهوم يا خصوصية، خصوصية تفرع اللزوم عن نحو الارتباط. هاي الخصوصية أي نكتة هي التي دعت إلى وجود تلك الخصوصية؟ شنو النكتة اللي موجودة في الجملة، أي جملة كانت، سواء كانت جملة شرطية أو جملة وصفية، شنو النكتة، شنو الخصوصية، شنو الشيء اللي موجود في المنطوق هو الذي أوجب تفرع هذا اللزوم؟ احنا مو قلنا لازم متفرع على نحو الارتباط، نريد نشوف شنو هذا الارتباط اللي به قابلية أن يتفرع عليه المدلول الالتزام. شنو الشيء اللي لابد أن تتوفر الجملة عليه حتى يوجب تفرع هذا اللزوم؟ يعني كل جملة تركيبية يحسن السكوت عليها لابد أن يثبت لها لازم يتفرع عن هذا الارتباط؟ طبعا لا، لأن الجمل التي وقعت محلا للبحث في المفهوم جمل معينة، جملة الشرط، جملة الوصف، الغاية، العدد، اللقب، مو مطلق الجمل، مو كل ارتباط بين موضوع ومحمول لابد أن يدل على مدلول التزامي، مو بالضرورة، قد يكون هناك جملة يثبت لها مدلول التزامي متفرع على نحو الارتباط نسميه مفهوم، وقد لا يثبت. فإحنا نريد نرجع إلى نفس الجملة المنطوقية. أنت مو قلت أن المفهوم هو المدلول الالتزامي المتفرع على نحو الارتباط؟ خلي نشوف شنو خصوصية هذا الارتباط حتى أوجب تفرع المدلول الالتزامي. شنو الشيء اللي لابد أن يتوفر في الجملة حتى يقال أن هاي الجملة المدلول التزامي متفرع على نحو الارتباط؟ هذا بيان حدود هذا الشيء اللي لابد من وجوده في المنطوق، بيان حدوده، هذا نسميه ضابط المفهوم، بحيث هذا الضابط متى ما وجد في جملة نقول هاي الجملة تدل على المفهوم، متى ما فقد في جملة نقول هاي الجملة لا تدل على المفهوم. شنو الشيء اللي لابد أن يتوفر في الجملة حتى تدل الجملة على المدلول الالتزامي؟ هاي طبعا قضية غير مسألة تعريف المفهوم. تعريف المفهوم احنا كأنما في تعريف المفهوم عبرنا هاي المرحلة، عبرنا المرحلة وجينا عرفنا المفهوم. الآن نريد نرجع خطوة نقول عود ليش هاي الجملة دلت على مدلول الالتزامي، هاي الجملة الثانية لم تدل على مدلول الالتزامي؟ شنو الخصوصية اللي موجودة في الارتباط على أي نحو لابد أن يكون الارتباط بين الموضوع وبين المحمول حتى دائما يثبت المدلول الالتزامي. فلا نريد نرجع خطوة إلى المنطوق مو إلى المفهوم، نريد نروح نبحث بالمنطوق نشوف شنو الخصوصية اللي موجودة في المنطوق حتى تدل على هذا المدلول الالتزامي. هذا نسميه بحث الضابط المفهوم. هذا البحث المصنف إنما ذكره حتى يسهل علينا الأبحاث الآتية، لأن إحنا بالأبحاث الآتية إذا بحثنا كل جملة على حدة هذا قد يتعبنا. فإحنا من البداية خلينا نرسم ضابط، خلينا نحدد ضابطة، هاي الضابطة متى ما توفرت في أي جملة نقول هاي الجملة تدل على المفهوم، هذا يسهل علينا البحث. خلينا نقرأ هذا ثم نتعرض إلى بيان الضابط. قال ضابط المفهوم: ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. نمو قلنا المفهوم هو نحو من أنحاء المدلولات الالتزامية متفرع على الربط المخصوص بين الموضوع والمحمول. خلينا نشوف حدود هذا الربط شنو اللي بحيث ينتج هذا اللازم. يقول: ونريد الآن أن نعرف الربط هذا المتفرع عليه، الربط المخصوص الذي يؤخذ في المنطوق ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك أننا إذا أخذنا الجملة الشرطية كمثال، طبعا هذا البحث قلنا بحث عام يجري في كل قضية يدعى دلالتها على المفهوم، شرطية وصية غائية عددية لقبية وغيرها من الجمل. لكن المصنف يقول احنا حتى نسهل البحث خلينا ناخذ نموذج، خلينا ناخذ مثال، هذا المثال نثبت الكلام فيه، نبين الكلام فيه، ونفس هذا الكلام يجري في سائر الجمل الاخرى. يقول: وتوضيح ذلك ان اذا اخذنا الجملة الشرطية كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، ضابط لكل القضايا، نموذج هذا ناخذه، نجد أن لها مدلولا تصوريا ومدلولا تطبيقيا. هذا ما بينا، خلينا نبينه الآن. المصنف راح يذكر ضابطين، ضابط الأول ضابط المشهور اللي قرأناه في أصول المضافة. شنو ضابط المفهوم؟ مثلا في القضية الشرطية قال: لابد من إثبات الترتب واللزوم، لابد أن نثبت اللزوم، ولابد أن نثبت اللزوم المخصوص على نحو العلية، وثالثا لابد أن نثبت الانحصار. إذا أثبتنا اللزوم والعلية والانحصار يدل انتفاء الشرط على انتفاء الجزاء، على انتفاء الحكم، هذا واضح، لأن علة منحصرة فقدت لابد أن يفقد المعلول، وإلا إذا وجد المعلول مع عدم وجود العلة المنحصرة هذا يعني تخلف المعلول، تخلف العلة عن المعلول، يعني معلول موجود والعلة ما موجودة، يعني وجود المعلول من دون علة وهو مستحيل. هذا بيان المشهور راح يجي الحديث عنه. أولا المصنف يبين الضابط اللي هو يعتقده، ثم من خلاله يبين فساد هذا الضابط اللي ذكره المشهور. يقول المصنف: احنا خلينا ناخذ الجملة الشرطية كنموذج. الجملة الشرطية كأي جملة أخرى، كغيرها من الجمل، كأي جملة أخرى من ناحية وجود مدلول تصوري وتصديقي، كل جملة، جملة أكرم زيد، جملة قام زيد، جملة رأيت أسدا في الحمام، هاي الجمل المتعددة هاي لها مدلول تصوري ومدلول تصديقي. الجملة الشرطية أيضا كذلك، الجملة الشرطية مو بدعة من القول تختلف عن سائر الجمل، لا، هي حالة حال سائر الجمل الأخرى، لها مدلول تصوري ولها مدلول تصديقي. فيقول في مقام بيان الضابط، الضابط للمفهوم تارة يبين على مستوى المدلول التصوري وأخرى على مستوى المدلول التصديقي، فقط يحتاج الصفات مو فقط. يقول مرة إحنا نبين الضابط في مستوى المدلول التصوري قبل أن نصل إلى الإرادة الجدية والمدلول التصديقي الثاني، لا في باب الدلالات التصورية مرة إحنا نذكر ضابط للمفهوم في الجملة على مستوى المدلول التصوري ومرة على مستوى المدلول التصديقي. يعني مرة نذكر ضابط موجود في مدلولات الجملة الوضعية بحيث تكون الجملة مثلا الشرطية كمقدار، الجملة الشرطية تدل على ذلك الضابط بدلالة وضعية، يعني أكو لفظ في الجملة يدل على تلك النكتة التي يتفرع المدلول الالتزامي عليها دلالة وضعية، مرة يدل بالوضع على الضابط ومرة لا يدل لا في مرتبة الوضع، يعني هذا الضابط لا يدخل في تكوين المدلول التصوري للجملة، هذا الضابط اللي ندعيه حتى يتفرع المدلول الالتزامي عليه هذا لا يدخل في تكوين المداليل التصورية للجملة، إنما يدخل في تكوين المدلول التصديقي للجملة. فالمصنف راح يتحدث في مرحلتين، مرحلة وجود الضابط في المدلول التصوري ومرحلة وجود الضابط في المدلول التصديقي. يبتدئ أولا بالمدلول التصوري. شلون احنا يمكن ان ندعي وجود الضابط في مرحلة المدلول التصوري في الجملة الشرطية الذي يتفرع المفهوم عليه؟ احنا اذا قصرنا النظر على المدلول التصوري في الجملة الشرطية، شلون يمكن ان ندعي ان هناك شيئا في الجملة الشرطية في عالم التصورات في عالم المدلول التصوري هذا الشيء هو الذي يتفرع عليه المدلول الالتزامي يعني المفهوم؟ شلون نثبت هذا؟ يقول هذا احنا خلينا نجي نشوف الجملة الشرطية على اي شيء تدل، الجملة الشرطية لاي شيء وضعت، سواء الموضوع هو نفس الأداة او هيئة الجملة الشرطية، هاي الجملة الشرطية تدل على اي شيء؟ هناك احتمالات، يحتمل أن تكون الجملة الشرطية كهيئة أو كأداة من أدوات الشرط، إن الشرطية إن زارك شخص فأكرمه، مرة نقول الأداة موضوعة لمعنى من المعاني، مرة نقول الهيئة هاي بأثرها موضوعة لمعنى من المعاني، على كل حال هي لابد أن تكون موضوعة لمعنى حرفي، صحيح؟ لأن سواء كان الموضوع إن أو الهيئة هو على كل حال مداليل الهيئة والحرف معنى حرفي، لابد أن تكون الجملة الشرطية موضوعة لمعنى حرفي. نسأل نقول شنو هذا المعنى الحرفي؟ هل أن المعنى الحرفي هو الاستلزام، يعني أن الشرط يستلزم الجزاء بحيث إذا وجد الشرط وجد الجزاء من باب وجود اللازم بوجود الملزوم؟ هل تدل الجملة الشرطية على النسبة الاستلزامية أو أن الجملة الشرطية لا تدل على النسبة الاستلزامية، تدل على النسبة التوقفية؟ يعني شنو؟ يعني نقول أن الجزاء متوقف على الشرط، هاي أداة الشرط اللي نقرأ بالنحو نقول موضوع على التعليق، يعني شنو التعليق؟ يعني التوقف، يعني أن الجزاء متوقف على الشرط، فإن موضوع على نسبة توقفية. فنسأل نقول هل أن الأداة أو الهيئة موضوعة للنسبة الاستلزامية لو موضوعة للنسبة التوقفية؟ راح نبين شنو الفرق بين النسبتين ونبين شنو الصحيح وشنو اللي ينفعنا في إثبات المفهوم. قبل هذا نقول هاي النسبة الاستلزامية والنسبة التوقفية هاي معاني نسبية، المعاني الحرفية عادة تطورها والاستدلال عليها أصعب من تطور المعاني الاسمية، صحيح؟ يعني احنا من نريد نتصور من نتصور من نتصور الابتداء الاسمي اسهل واقل مؤنه من تصور الابتداء الحرفي اللي يحتاج الى طرفين ويقوم النسبه تقوم بالطرفين. لا خلينا نتصور الابتداء احسن، الابتداء المفهوم من نفس لفظه الابتداء مو من نفس لفظه من. فالمصنف لاجل ذلك يقول احنا خلينا ننقل البحث الى المعاني الاسميه، ونفس الكلام ذكر في المعاني الحرفيه الموازيه لتلك المعاني الاسميه. فبعد خلينا نتحدث، لا نتحدث عن نسبه استلزاميه وعن نسبه توقفيه، خلينا نتحدث عن التوقف كمعنى اسمي وعن الاستلزام كمعنى اسمي، والنتائج اللي نتوصل عليها هي ننقلها الى المعاني الحرفيه، لان لا فرق بين النسبة التوقفية وبين التوقف كمعنى اسمي إلا من حيث هذا اسمي وهذا حرفي، لكن كل الكلام اللي يجري في الاستلزام الاسمي يجري في النسبة الاستلزامية. تعال إلى الاستلزام. إذا كانت الأداة موضوعة لمعنى يوازي الاستلزام، شنو معنى أن يقال إن جاءك زيد فأكرم بناء على الاستلزام؟ قول معنى هذا الكلام أن هاي الجملة الشرطية في قوة قولك أن مجيء زيد يستلزم إكرامه. هذا معنى، هذا معنى الاستلزام، هذا معنى الاستلزام. معنى التوقف يعني شنو؟ يعني نقول أن إكرام زيد متوقف على مجيئه. فنريد نشوف هل أن الأداة موضوعة لمعنى يوازي الاستلزام يعني النسبة الاستلزامية، لو على معنى يوازي التوقف يعني على النسبة التوقفية. من اللي ينفعنا؟ راح يقول المصنف اللي ينفعنا هو الدلالة على التوقف، الدلالة على الاستلزام ما ينفعنا. خلينا نقرأ هذا من لاحق نكمل البحث. قال ونريد الآن أن نعرف الربط المخصوص الذي يؤخذ في المصدوق. قلنا احنا كلامنا الان في الضابط، رجعنا خطوه الى الوراء حتى نبين خصوصيه هذا الربط اللي ينتج المعنى اللازم ويكون منتجا للمفهوم. وتوضيح ذلك ان اذا اخذنا الجمله الشرطيه كمثال للقضايا التي يبحث عن ضابط ثبوت المفهوم لها، نجد ان لها يعني للجمله الشرطيه مدلولا تصوريا ومدلولا تصديقيا كسائر الجمل الأخرى كغيرها من الجمل. وحينما نفترض المفهوم للجملة الشرطية، يقول هاي الجملة الشرطية تدل على المفهوم، مر المفهوم لازم لمدلول تصوري ومر لازم لمدلول تصديقي. فخلنا نبحث في مرحلتين. تارة نفترض المفهوم على مستوى مدلول التصوري، مدلول التصوري للجملة الشرطية، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم يكون داخلا، هذا الضابط داخلا في المدلول التصوري للجملة، هذا الضابط يدخل في تكوين المدلول التصوري للجملة. وأخرى نفترض على مستوى مدلول التصديقي، بمعنى أن الضابط الذي به يثبت المفهوم لا يكون مدلولا عليه بدلالة التصورية. الدلالة الوضعية التصورية لا تدل على الضابط، الضابط موجود في مرحلة الدلالة التصديقية، بين دلالة تصديقية. أما الضابط هذا أولا، هذا الكلام كله راح يذكر في المرحلة الأولى، ذكرنا بعضها ما كملنا. قال أما الضابط لإفادة المفهوم في مرحلة المدلول التصوري فهو أن يكون الربط المدلول عليه بالأداة إن أو الهيئة، هيئة الجملة الشرطية في هذه المرحلة، في مرحلة المدلول التصوري، من النوع الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. إذا ندعي أن الضابط موجود في المداليل الوضعية التصورية، لابد أن ندعي أن هناك لفظة موضوعة لمعنى هذا المعنى يستلزم الانتفاء عند الانتفاء، لأن احنا قلنا الانتفاء عند الانتفاء المفهوم هو مدلول التزامي لنحو الربط الذي يستلزم الانتفاء عند الانتفاء. انت شنو هذا المعنى بعد ما نبين؟ بس يقول لابد ان نفترض ان ان موضوع لمعنى بحيث تستلزم الانتفاع عند الانتفاع، لان ربط قضية او حادثة بقضية او حادثة اخرى اذا اردنا ان نعبر عنه بمعنى اسمي، هذا الربط في القضية الشرطية، ربط قضية او حادثة بقضية او حادثة، شنو مقصود؟ مقصود يعني ان تربط مثلا اكرام زيد بمجيئة الحادثة المربوطة منية الإكرام، الحادثة المربوط بها منية المجيء، أن تربط الإكرام بالمجيء هذا إلى نحوين، مرة تربط على نحو الاستلزام، مرة تربط على نحو التوقف. قال لأن ربط قضية أو حادثة بقضية أو حادثة أخرى إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي، هذا الربط معنى حرفي، الربط اللي نفهمه من إن ومن الحقيقة معنى حرفي، لكن خلي نعبر عنه بمعنى اسمي موازي إلى لأجل التفسير فقط. إذا أردنا أن نعبر عنه بمعنى اسمي وجدنا بالإمكان التعبير عنه بشكلين، فنقول تارة زيارة شخص للإنسان تستلزم هذا الاستلزام، هذا المعنى الاسمي، هذا الربط على نحو الاستلزام، زيارة شخص للإنسان تستلزم أو توجد أو تقتضي وجوب إكرامه، هذا نحو من الربط، مرة تربط على نحو الاستلزام. ونقول أخرى أن وجوب إكرام شخص، ربطنا القضية الثانية بالقضية الأولى، أن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، هذا نحو آخر من الربط، الربط بنحو التوقف مو الربط بنحو الاستلزام. ونقول أخرى أن وجوب إكرام شخص يتوقف على زيارته، أو هو معلق على فرض الزيارة وملتصق به، هذا النحو الثاني يسموه التوقف أو الالتصاق أو التعليق، توقف متوقف عليه ملتصق به، كل ما يوجد يوجد وكل ما ينتفي ينتفي. ففي القول الأول هذا راح يبين أن من اللي ينفعنا في إثبات ضابط المفهوم على مرتبة الدلالة التصورية، من اللي ينفعنا الاستلزام لو التوقف، راح نبين شنو معنى الاستلزام وهل يدل أيضا على الانتفاع عند الانتفاع، شنو معنى التوقف هل يدل أيضا على الانتفاع عند الانتفاع، من اللي ينفعنا، هذا يجي عنا الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.